صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام
عليك الصلاة وأزكى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة أيها الإخوة في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء، معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد من القدس بحكي.
تفضل أخي أبو محمد، حياك الله.
بدي أسأل الشيخ، جاء في القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام، فلماذا أنزل اليهودية والنصرانية؟ وأيضا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه على رأس كل قرن يأتي من يجدد أمر هذه الأمة. بدي أسامي ناس جددوا من القرون الماضية القريبة، وفيما كان التجديد؟ وشكرا.
العفو، حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ الشهر. الله ينوركم يا رب.
الله يبارك فيك أستاذ.
وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال الأول، لما نروح على بيت الأجر البط، طبعا إحنا بنقول لأهل الميت عظم الله أجركم، البعض يقول آخر أحزان أو خاتمة الأحزان إن شاء الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ هل هذه العبارة فيها كروه أم عبارة عادية ولا فيش فيها إثم؟ السؤال الثاني، عندما أم في بيتي في زوجتي فرضا، فقط في زوجتي، هل تقف على يميني أم على يساري أم خلفي؟ وإذا أميت في أخ إلي أو ابني، يعني شخص واحد، يقف على يميني أم على شمال؟ لأنه معروف فوق اثنين بدون يصفوا وراء. السؤال الثالث، إن شاء الله عندما أصلي لصلاة الفرض في بيتي، سواء كنت إمام أو غير إمام، يعني أنا وزوجتي أو أنا وكذا، في الركعة الثانية تذكرت أني لم أقم الصلاة، هل صلاتي صحيحة إن شاء الله أم أعيد الصلاة أم أصلي صلاة أو سجود سهو؟ وبارك الله فيك وفي المفتي، وبارك الله فيكم إن شاء الله دائما.
شكرا أصحاب الشهر. أهلين أخي وسعد، الله يبارك فيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يعطيكم العافية يا أخي الكريم.
حياك الله، تفضل.
معك أبو ربيع من النبي.
حياك الله أخي أبو ربيع، تفضل.
حياك الله. بدي أسأل بالله عن حكم وكيفية سجود التلاوة.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة.
إذا سمحت. بارك الله فيكم
وفيكم
وفضيلة المفتي.
أهلا بك أخي أبو ربيع. وعليكم السلام. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
معي إذاعة نابلس القرآن الكريم.
نعم، إذاعة القرآن الكريم من نابلس، تفضل.
أنا عندي سؤالين لو تشرفت يعني.
نعم، من وين تحكي معنا أخي؟
من بير السبع.
بير السبع، حياك الله، تفضل أخي.
السؤال الأول، ما حكم بعض الوعاظ الذين يذكرون الحديث يعني وتكون حديث موضوع ولم مبين درجة الحديث وليش؟
ماشي، نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم مثلا بعض دكاترة الشريعة يعتقد أحيانا مجرد ثقافة علمية لا أكثر ولا أقل، هو بعيد جدا عن يعني الشريعة والإسلام.
يعني إيش السؤال؟ شو حكم الدكتور اللي بيكون عنده بس فقط ثقافة إسلامية؟
آه دكتور شريعة ومن ناحية علم ما شاء الله وفعاله أشبه يعني شو أقول لك يعني أشبه بالغربي.
ماشي ماشي
طيب إن شاء الله اسمعنا جميعا أخي الكريم حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
بدي أسأل أبو مجد من الخليل بحكي.
من وين؟
بدي أسأل عن أبو مجد من الخليل.
حياك الله تفضل أخي أبو مجد.
بدي أسأل الشيخ عن صلاة الضحى جماعة.
نعم.
ما سمعت صلاة إيش؟ صلاة الضحى جماعة.
صلاة الضحى جماعة.
أيوة.
ما حكم صلاتها جماعة؟ ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة يا أخي. العفو. أيضا هنالك اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلي أخي تفضل.
إذا سمحت سؤالين بالله كرمت عليك.
من وين حضرتك؟
أبو محمد من دور الخير.
حياك الله أخي أبو محمد.
الله
تفضل.
الله يرضى عنك. السؤال الأولاني بالنسبة للحب في الله والكره في الله البغض في الله لأن هذول السبع اللي يظل الله تظل يوم لا ظل إلا ظله. هل الواحد إذا سلم واحد مثلا إنسان أمين صادق أو تعامل بأي طريقة بالزاوية هاي بكل من السبعة رب سبحانه وتعالى ظلم تحضر لي يوم لا ظل إلا ظله
السؤال
بمعنى اشتري من تاجر إنسان أمين إنسان صادق أو يشتري من إنسان مثل عاصي الله سبحانه وتعالى يكون جرشه يعني خلينا نقول بتروح غير محل المضبوط الأصل
يعني
هذا كمثال هذا السؤال
يعني يشتري من عند إنسان تاجر أمين صادق هذا
إنسان مؤمن صادق بصلي الفجر في الجماعة كمثال يعني
يشتري منه ولا ما يشتري من غيره
يكون السؤال يعني الأصل بالمعامل يكون حب في الله وذكر في الله هل فعلا يؤجر على هذا العمل أو يكون من السبع لظلم تحت الله يوم ظل إلا ظل إلا ظنه
يعني حكم أنه نشتري من عند هذا الرجل ما نشتريش من عند غيره
يعني أولا يشتري إنسان صادق مؤمن مسلم بصلي الفجر أو أي إنسان عادة أو إنسان عاصي أو إنسان سبب دي مثال يعني
ماشي إن شاء الله نعم إن شاء الله السؤال الثاني
بالنسبة لموضوع الكذب هذا الموضوع كذب كما تعلمون هذا موضوع خطير جدا يعني ممكن واحد يسأل سؤال عن واحد مثلا يقول بزوجه بنته مثلا ويقول له كويس بدون ما يرجع يعني بدون ما يستفسي أو بدون ما يتأكد من هذا من صحة هذا كلامه يعني يقول أعطيه بدون هيك يعني بدون ما يتأكد
ماشي ماشي
هذا الاسم بيلحقوا اسم او مثلا واحد بيدخل واحد في بنك يعني مثلا شهادة الزواج يمكن يدخل خراب بيوت بعض الاحيان اذا مش الشهادة انه كويس ويكون مش كويس يمكن النهاية يدخل خراب بيوت
نعم
شو اسم هذا العمل الله يبارك فيك الله يرضى عنك
ان شاء الله
تسمع شهادة زور في هذه الحالة
ان شاء الله تسمع الاجابة يا اخي الكريم
جزاك الله خير بارك الله فيك
حياك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا ايضا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. ماذا المقصود بالقوم هؤلاء؟
ماشي إن شاء الله سؤال جميل. يعني. العفو حياك الله.
سلام.
نعم نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمت نبدأ بالإجابة وكان الاتصال الأخ أبو محمد من القدس. طبعا نعتذر للإخوة الذين اتصل بنا. سؤاله الأول يقول الآية الكريمة إن الدين عند الله الإسلام فلماذا أنزل الله اليهودية والنصرانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى وهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عاداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز إن الدين عند الله الإسلام ومعنى الإسلام يعني هنا المقصود به الاستسلام لله سبحانه وتعالى فكان دين إبراهيم بهذا المعنى إسلاما ودين موسى إسلاما ودين عيسى إسلاما قال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فالمقصود بالإسلام هنا الاستسلام لله الخضوع لله الانقياد لله، اللي بيأكد لنا انه هذا المعنى، انه الآية اللي بتقول ان الدين عند الله الإسلام تكملتها، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن يعني هم لم يستسلموا ولم ينقادوا لله، وإنما اختلفوا. طيب السؤال يعني كأنه بده يقول ليش ربنا سبحانه وتعالى أنزل يهودية وبعديها نصرانية وبعديها إسلام، على الأقل هذه في الديانات اللي احنا ما زالت موجودة في الديانات السماوية، وإبراهيم قبل ذلك ونوح قبله. الجواب يفعل الله ما يشاء ويختار، والله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أما التوحيد فكلهم متفقون عليه، لله المثل الأعلى، مثل طبيب بيعالج مريض ممكن في الوقت هذا يكتب له دواء يقول له رجعني بعد شهر يغير له الدواء، مش انه تناقض الطبيب انه هذا البصل في هذا الوقت مثل هذا الدواء. يعني الخلاصة واكثر الامر يعني راحة واختصارا، يفعل الله ما يشاء ويختار، وعلينا ان نلتزم امره ونهيه. وبعد ان نزل الدين على محمد قال ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، هنا معنى الاسلام اي دين الاسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الحديث الذي يبين أنه يرسل على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فيعني هو يذكر أو يسأل عن هؤلاء.
والله شوف يعني قلت هذا الأمر بده بحث وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، يعني ممن ذكر من هؤلاء يعني المجددين في القديمة، ذكروا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا مثل العز بن عبد السلام، من هؤلاء العلماء الأعلام، يعني من يذكر في مثل هذا ممكن الشاطبي، يعني ابن تيمية 728، الشاطبي 790، عز بن عبد السلام 660 هيك شيء يعني تقريبا، ابن كثير. لكن في وقتنا هذا يعني تبقى دعوات، ولا أريد أن أدخل في تفصيلات، يعني ممكن بعض الجماعات تقول لك والله أنا مؤسس الجماعة الإسلامية هم من يجدد دينها، إحنا بنقول هذه كلها من اجتهادات لأنه فيش نص إنه فلان، إحنا بنقول من كانت دعوته أو من دعا إلى الالتزام بالكتاب والسنة وتحريق ومحاربة البدع والخرافات فهو إن شاء الله من المجددين وإن لم يكن على رأس المئة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول يعني ما يقال عند العزاء عند بعض الناس بيقول آخر الأحزان أو خاتمة الأحزان، هذه الكلمة يعني من ناحية شرعية هل هي جائزة أم غير جائزة؟
يعني كأنه إنه نرجو أن تكون، يعني هي تقديرها نرجو أن تكون آخر الأحزان، هو دعاء بخير. يعني أنا الذي أحفظه إنه لم يرد أمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه أن يقول الإنسان كلاما معينا، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته عندما مات لها ولد إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فهذا يعني إحنا لو كنا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن. لو قال الإنسان أي كلام يجبر فيه خاطر المصاب ويخفف عنه مصيبته فكل ذلك إن شاء الله في خير، لأن العلماء قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لنا، يعني لم يحدد لنا شيئا معينا. يعني لو قال الواحد للمتوفى عن لأولياء المتوفى عظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، جبر الله مصيبتكم، غفر الله لميتكم، يعني هذا كله كلام حسن وطيب. لو قال مثلا اصبر واحتسب، لأنه هذا أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما كما قلت عز كان يقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو بمقدار، اصبر واحتسب أو لتصبر ولتحتسب، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني بالنسبة لصلاة الجماعة، لو أراد أن يصلي هو مع زوجته، أين تقف الزوجة في مثل هذه الحالة؟
الزوجة تقف وراءه، يعني لو هو زوجته لوحدهم الزوجة تقف وراءه،
يعني نعم لا تقف بجنبه كما لا هو الرجل
لا
نعم. طيب الأخ أو الابن،
الأخ أو الابن عن يمينه، إذا واحد عن يمينه. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فجاء ابن عباس وكان صغيرا وكان نائم عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه عن يمينه، فلأجل هذا بنقول يقف عن يمين الإمام. إذا كانوا اثنين يعملون صفا ويقفون خلفه، وهكذا مهما زاد العدد، النساء سواء واحدة أو أكثر تكون خلف الإمام. لو مثلا في واحد أولاده بصلوا خلفه وزوجته وبناته بصلوا في صف خلف الأولاد.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث بالنسبة لإقامة الصلاة، إذا تذكر أنه لم صلى ولم يقم الصلاة، ما حكم الصلاة؟
صلاته إن شاء الله صحيحة. الراجح أن الإقامة من سنن الصلاة، اللي بقيم إن شاء الله له أجر، ف يعني الصلاة صحيحة وإن لم يقم الصلاة. لكن لو تذكر إقامة الصلاة وتعمد أن لا يقيم فهذه إساءة، سموها مخالفة. يعني فرق بين اللي ما بفعل الشيء نسيانا وبين اللي بتعمد ترك السنة. يعني أخشى أنه لما نقول له هذه سنة أو بعض العلماء أوصلها للوجوب وقل بديش، أخشى أنه يكون مشمول بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهذا أمر يعني صعب وخطير.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع أبو ربيع من نابلس، يسأل عن حكم وكيفية سجود التلاوة.
سجود التلاوة يا أخي، أولا الراجح أنه سنة، يعني لو لم يسجد لا إثم عليه، وإن سجد فهو مأجور إن شاء الله، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلاف الحنفية الذين أوجبوا، لكن قلت الراجع أنه سنة، لأنه يعني ثبت أنه عمر رضي الله عنه تلا سجد فسجد، ثم مرة ثانية تلا فلم يسجد، ولو كان واجبا لسجد، ولو كان واجبا ولم يسجد لأنكر عليه الصحابة ذلك. الآن وارد في الحديث أنه يقول المسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، ففي السجود سواء كان السجود اللي في صلاة يقول سبحان ربي الأعلى، أو كان سجودا للتلاوة. وقد ورد في أحاديث وهي صحيحة إن شاء الله في السنن أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، برضو هذا الكلام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سجود التلاوة. يعني أنا مثلا الذي أفعله أنني أقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو مرة، وثم يعني مرتيك ومرتيك، ثم أضيف لها سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ومرات بزيد اللهم حرم جسدي وجسد والدي على النار. أنا لا أحفظ نصا في هذه اللهم حرم جسدي وجسد والدي على النار، لكن واحد يقول لي طب لماذا تقولها؟ لأنه ورد في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، هذا حديث صحيح. فأنا يعني وما دمت أنا أقرب الناس إلى الله فأنا أيضا أحب أن أدعو فأن أدعو لي ولوالدي بالمغفرة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال أو سؤالين للأخير المستمع من بير السبع. سؤاله الأول عن يعني حكم بعض الوعاظ من يذكرون الأحاديث الموضوعة دون يعني بيان يعني السند أو درجة أو تخريج هذا الحديث.
الأصل في الداعية إذا أراد أن يستدل في حديث أن يتأكد من صحته، وبالأخص أن يتأكد بأنه يصلح للاستدلال، يعني لو كان ضعيفا ضعفه غير شديد يتقوى بغيره يصبح حسنا لغيره في باب المواعظ أجاز العلماء ذلك. وإن كان أنا لي رأي في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا الدين القويم، ولو كان هذا الحديث يعني أراده الله سبحانه وتعالى لنا وتعبدنا فيه ليسر لنا طريقا صحيحة. يعني أنا أقول يجوز، لكنني أنصح أي داعية أن يقتصر على الأحاديث الحسنة لذاتها والصحيحة في الاستدلال. لو حصل من داعية أنه ذكر حديثا حتى لو كان موضوعا جهلا منه، إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه يعني وأينا لا يخطئ. لكن أخطر 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 ما يكون أن يعلم المدرس أو الداعي أن هذا الحديث ضعيف ضعف شديد، أو أن هذا الحديث موضوع، ثم يذكره بقول لأنه هذا بيأثر أكثر، لأنه بخلي الناس يا أخي قل أنتم أعلم أم الله، يعني ما بصير. واللي بيعمل هيك وهو يعرف أن الحديث موضوع يدخل في عداد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية.
آمين رب العالمين. بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يعني ذكر بعض أهل العلم يعني وقال إنه يعني عندهم من الثقافة ما لا يكون بمستوى شهاداتهم العلمية.
هو كأنه قال ثقافتهم كويسة بس التزامهم قليل. إحنا بنجاوب يعني.
نعم.
يعني شوف، أولا إذا الإنسان أخذ شهادة علمية فالواجب عليه إنه ينتبه لهذا الأمر، لأنه إذا صار مدرس فهو مؤتمن إنه يكون بمستوى الوظيفة التي تسند إليه. لكن الخطورة وين؟ الخطورة إنه يكون عنده علم كثير وما عندوش التزام. والحمد لله يعني هذا شوف لا يخلو عصر من مثلها، بس ليس الظاهرة، وهذه هي يعني الحالات الشاذة، لكن إحنا نحكي عنها. الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بيّن يعني خطورة الذين يقولون ما لا يفعلون، مما يحضرني حديث أظنه في مسلم، المهم حديث صحيح، يؤتى الرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاءه من فمه أو من بطنه، نسأل الله العافية، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيها النار ويقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول لهم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا أمر خطير. والواجب يعني أنا بقول كم من إنسان يدعو إلى الله ويؤثر في الناس ويكتب الكثير من الحسنات في ميزان أعماله من غير أن يتكلم بسلوكه وتصرفه، فيعكس الصورة الحسنة عن الدين الإسلامي. وكم من إنسان يصد عن سبيل الله ويكتب الآثام والسيئات في صحيفته لأنه حامل شهادة شرعية وتصرفاته، نسأل الله العافية، تصرفات غير الملتزمين لا تتناسب مع هذه الشهادة اللي معاه. فيعني ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو مجدي من الخليل، سؤاله عن حكم صلاة الضحى جماعة.
أنا يعني قلت هذا الكلام في الحلقة كأنه الماضية، وأكد أني لا أستطيع أني أنكر على من يصلي الضحى جماعة، لكنني أقول أنه الأصل في النوافل أن تصلى فرادى ما لم يرد فيه دليل أنها صلي جماعة. فمثلا التراويح تعتبر من السنن وتصلى جماعة، العيدين مثلا عند جمهور العلماء سنن، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، الاستسقاء، هذه كلها من السنن وتصلى جماعة. فالسنة أن يصلي الإنسان ما عدا هذه الصلوات التي ذكرتها كالضحى أن يصليها الإنسان يعني بشكل فردي. لكن لو صلى المسلمون الضحى جماعة في أحيان نادرة ومتفرقة لا أجد في ذلك حرجا. الحرج أن يداوموا على صلاتها جماعة، لأنه لو كان هذا هو الخير وهو المشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا داوم عليه ولا أرشد الصحابة إلى هذا الأمر. لكن يعني لها أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل لوحده فرادة، لكن ثبت كما قلت في أول حديثي أنه ابن عباس كان في ليلة نائما عند خالته ميمونة فصلى مع قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام هو صلى عن يساري فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عن يمينه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو محمد من دور الخليل، له سؤالان. سؤاله الأول عن الحب في الله والبغض في الله، هل من تطبيق ذلك أن يشتري من عند إنسان أمين صادق ويترك أهل المعصية؟
نعم يدخل، يعني هو قال يظلهم الله يوم القيامة، هو الوارد في الحديث وهو حديث متفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: الإمام العادل، والشاب الذي ينشأ في عبادة الله، والرجل الذي يتعلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه واتفرق عليه. يعني إذا هو بده يقول هلا يعني أنا إذا استحضرت قلت والله هذول الاثنين ببيعوا نفس الجودة نفس السلعة وبيبيعوا نفس السعر، أم بدروا عند هذا اللي أدين، فعسى أن يكتب لي ممن تحاب من رجلين، يعني أو أكون داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إن شاء الله إنك تنال مثل هذه الفضيلة.
نعم. سؤاله الثاني: الشهادة من أجل الزواج أو ما شبه ذلك والكذب فيها، هل يعتبر ذلك من باب شهادة الزور؟
طبعا خطير جدا، يعني الكذب في هذه الشهادة. يعني شوف، ربنا سبحانه وتعالى توعد على من يكتم الشهادة أو من يكتمها: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عندما عد السبع الموبقات قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كررها ثلاثا. فيعني إذا كان الكذب حراما فهذا الحرام أشد حرمته، لأنه يترتب عليه خديعة وغش بالناس. فالواجب على الإنسان إذا سئل عن شخص وكان يعرفه أن يقول الصدق، فإن كان لا يعرفه أو معرفته فيه يقول والله أنا معرفتي فيه بسيطة وحسب معرفة المتواضع أقول كذا وكذا. إذا أنت تركت خط رجعة إذا هو بدي يستوثق أكثر. يعني المهم يجب على الإنسان أن يكون دقيقا وأن يتقي الله في هذه الشهادة التي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان لأحد الإخوة المستمعين يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، معنى هذا الحديث؟
والعلماء أول شيء هو حديث صحيح، والعلماء لهم يعني كلام طويل في هذا الحديث، يعني قالوا هذا في آخر الزمان يكثر البنيان ويعني يصبح الناس يتطاولون في هذه البنيان، وخاصة أنهم هؤلاء كانوا أصلا من أهل البادية ممن لا يسكنون داخل المباني، فيعني يصبحون ممن يبني وترتفع البنيان بهم. هذا يعني الذي يظهر لي والله أعلم من معنى هذا الحديث، لكنه لا يفهم منه تحريم مثلا التطاول بالبنيان إذا كان هذا التطاول لغير رياء ولا مفخرة وإنما لحاجة، كأن يريد أن يسكن أو يريد أن يعني يؤجر أو يبيع شقة، فإن شاء الله لا يدخل في هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعضا من أسئلة الإخوة المستمعين الذين أرسلوها إلينا على صفحتنا على الفيسبوك، و هذا سؤال للأخت إيمان تقول لي أخ في أستراليا هل يجوز له أن يكون إماما لنساء في صلاته في وقت العمل؟
نعم يجوز أن يكون إماما مع مراعاة الضوابط الشرعية، يعني تقول لي الضوابط الشرعية يعني يكون إن محتشمات يكون يعني ما يحصلش أي مخالفة شرعية. أنا بدي أعيد السؤال بطريقة ثانية، هل يجوز للرجل أن يأم نساء في مكان العمل سواء في أستراليا أو في غيرها؟ الجواب جائز.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخت آية تقول هل تجوز الصلاة خلف مسؤولة المصلى بالجامعة باعتبار أنها هي الإمام مع أنها تنمس حواجبها؟
يعني كيف مسؤولته؟ مش مشكلة، يعني إحنا ما نقول العلماء قالوا وهذه قضية شبه متفق عليها أن إمامة الفاضل مع وجود من هو أفضل منه جائزة، إمامة المفضول مع وجود الفاضل هذه جائزة. الآن النمص معصية، فالتي تنمس حواجبها عندها معصية لكن صلاتها إن شاء الله صحيحة والصلاة خلفها صحيح. طيب الأكمل مثلا كلما كان الإمام عالما بالكتاب والسنة فقيها قارئا قراءة صحيحة ملتزما بالدين فهذا قمة الكمال لأن يكون إماما، لأن الإمام ضامن فيتحمل حتى بعض ما يحصل من قصور عند من يأم فيهم.
نعم. وسؤالها الثاني تقول هل يجب مسح الكحل والمسكارة عند الوضوء؟
لا، يعني الكحل قولا واحدا. ليش؟ لأنه هذا الكحل مما كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعني هذا مسحه واجبا يعني لنقل لنا أو لنبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء، لأنه كان من يعني الزينة الشائعة عندهم مثل هذا الأمر. المسكارة أظن هي اللي بتوضع على الحواجب، يعني لون يوضع على الحاجب أو بخلي شعر الحواجب هيك تكون قريبة من بعض، أتوقع الرموش آسف رموش العينين أتوقع هذا المقصود فيها، وأظنها يعني بتكون مادة مثل مادة الكحول يعني المسكارة، بديش يعني ما تاخذش من الجواب هيك بقوة، ده أقولها الأحوط إنه تشال، أما بالنسبة للكحول فلا حرج.
نعم بارك الله فيكم. والأخت سوسن أرسلت إلينا بهذين السؤالين، سؤالها الأول تقول ما حكم الحلفان بهذه الصيغة وحياة الله؟
شوف يعني الله سبحانه وتعالى من صفاته الحي، يعني كما بتقول وحياة الله.
نعم.
ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. لكن هي حلفت باسم من أسماء الله الذي يظهر لي إن شاء الله إنه ما في حرج.
نعم. سؤالها الثاني تقول هل يجوز أن توقع طالبة بدل صديقتها في ورقة الحضور والغياب عندما تكون صديقتها غائبة؟
حرام حرام هذا شرعا، لأنه الغياب في التدريس يعني حضور الطالب له اعتبار في علامات النشاط، على الأقل يعني هي كذب وغش وخيانة يعني، فلا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم. الأخت أم يامن تسأل هذا السؤال، هل ترتيب الحواجب حرام؟
يعني هي قصتها النمص، النمص لا يجوز لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فلا يجوز في هذه الحالة ترقيق الحواجب أو ما يسمى بترتيب الحواجب أو أي شيء من هذا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤال هنا تقول إحدى الأخوات أنا أم لطفل عمره 5 شهور واكتشفت مؤخرا أني حامل منذ شهر، أقوم بإرضاع طفلي رضاع طبيعي.
عاد أم لطفل عمره 5 شهور؟
نعم.
أيوة كمل.
وقالت أنها اكتشفت مؤخرا أنها حامل منذ شهر. أقوم بإرضاع طفلي رضاعة طبيعية خالصة، وأخبرتني الطبيبة أنه لا مانع من الاستمرار في الإرضاع مع وجود حمل. أثناء بحثي وجدت هذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إن
الغيلة
لا يدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرع.
يعني شو؟
وحديث آخر أيضا تقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم.
يعني
أي الحديثين هو الصحيح وما رأي الشرع في موضوع الرضاعة أثناء الحمل؟
لا يعني الحديثين يفسر بعضهما بعضا.
نعم.
أنا اللي لقيه أنه الغيلة اللي هي أن ترضع المرأة طفلها وهي حامل، هذه اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها لأنها تضر بالجنين. لكن هو شوف يعني الدريعة أنها خبرة إنسانية، هذه قال رأيت فارس تفعل هذا، يعني هذه من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، الأرجح أنها ترجع إلى الخبرة الإنسانية. فالمهم باختصار المرأة لا حرج عليها أن ترضع جنينها، آسف أن ترضع صغيرها الرضيع هذا حتى وهي حامل، ما لم يعني الطبيب الثقة أو الطبيب الثقة يقولها إنه هذه الإرضاعة تؤثر على جنينك، فعندها بدها تشوف لها طريقة لهذا الرضيع اللي كانت ترضعه.
نعم بارك الله فيكم. وأخذ هذا السؤال وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين. زهرة الياسمين تقول لقيت 50 شيكلا في شارع عام رئيسي، يعني من الصعب البحث عن صاحبها كما تقول، هل يجوز أن أخذها؟ وإذا كان الأمر حراما ماذا أفعل، أو هل أرسلها لأناس محتاجين؟
النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضابط بالنسبة للقطة الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأموال، قال عرفها فإن جاء صاحبها، يعني يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها
فيعطيها له، وإن لم يأتي فهي لك. الآن فكرة التعريف سنة، يعني هذه من الأمور من الأحكام التي تتغير باختلاف الأزمان. الواجب على من وجد مبلغا من المال الآن كيف تعريفها؟ إنها لها الدكاكين، يعني تشوف دكانتين ثلاثة قريبة من تقول والله أنا وجدت ورقة نقدي، وهي رقم تلفون بيتنا، أو هي جوال أخي، أو كذا أو شيء من هذا، إذا حدا سألك عنها أنا موجودة عندي. يعني هذه تعتبر تعريف، فإن لم يتصل بها أحدا خلص تصبح لها. إن لم تعرف، يعني إن لم تقل لأصحاب المحلات التجارية القريبة من المكان اللي وجدت فيه هذا، فأنا أجد أن الأحوط لها أن تتخلص من هذا المبلغ، يعني تخرج في أي وجه بنفع المسلمين بنية أنه لصاحبها، وإن شاء الله هي مأجورة على هذا الفعل أيضا.
نعم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الإخوة المتصلين. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
معلش بس في عندي سؤالين.
نعم، من وين حضرتك في البداية؟
نعم،
من وين حضرتك، من أي منطقة؟
أنا من الخليج.
حياك الله، تفضل سؤالك الأول.
السؤال الأول في حديث للرسول عليه، أنا مش داخل على الخط يعني.
لا لا، على الهواء مباشرة، تفضل أخي.
في سؤال اللي هو آية، اللي تفسير آية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. والسؤال الثاني هو عن صحة حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا صح هذا الحديث اللي هو بيقول جعل رزقي تحت حد سيفي، إذا كان هذا الحديث صحيحا ما تفسيره؟
وبارك الله فيكم. أيوة ماشي،
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
إيه الله يجزيك فضلك فترة الشيخ.
نعم،
بدي أسأل الشيخ سؤال صغير بس.
تفضل، من حضرتك؟
من منطقة قلقيلة، شو اسمي؟ شاكر.
حياك الله، تفضل.
تحية ولله. بدي أسأل، هل في واحد بيصلي بس حاط عنده صحن من صحن الفضائية، حاط فيه محطات مش
تابعت يا أخ، أنا مش سامع
كويس. بقول في شخص بيصلي وحاطت عنده محطات فضائية.
نعم، محطات فضائية يعني مخلة بالآداب.
مخلة بالآداب.
نعم، قال له هذا شو حكمه؟
ماشي، يعني في بيته.
في بيته.
ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اخي.
الله يسلمك،
حياك الله. معنا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
العافية سيدي.
الله يعافيك، تفضل.
الله يجزيك الخير يا رب
جميعا.
ما يرضى عليك. محمود ابو ريان من حفر الخليج.
حياك الله اخي محمود، تفضل.
الله يسلمك. بدي اغلبك، بدي اسال في سمحت المفكر الله يجزيك الخير.
تفضل، بيسمعك.
حين النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة،
اذا احد اتى لاحد في المنام يعني، وكيف مثلا المواصفات اللي بيجيها
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
رؤية النبي في المنام، اللهم صل على النبي، يعني يكون باللغة العامية متربع مثلا ومغطي وجهه، هل تغطية الوجه مثلا لو فيها سبب مثلا إشي؟
ماشي،
يعني كان بدك تسأل عن تفسير حلمه.
نعم،
بدك تسأل عن تفسير حلمه من الأحلام.
رؤية النبي يعني صلى الله عليه وسلم. بيجي متربع مثلا الواحد، او شو الطريقه اللي بيجي فيها للواحد مثلا،
الطريقه او الصفات او المواصفات، هيك سؤالك؟
واضح.
لا،
بدي اغلبك كمان سؤال.
اتفضل. اتفضل. نعم، سؤالك.
بدي اغلبك الحين.
السؤال الاول.
والله انا مش
فاهم. السؤال الاول يعني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني تحديدا ماذا تريد في هذا السؤال اخي؟
يعني كيف أجاني هو جالس متربع على الأرض مثلا، شو مثلا وإذا بشر أحد بالجنة يعني هو مثلا في المنام.
نعم، إذا بشر بالجنة.
وليش مثلا كان تغطية الوجه له مثلا، كان مغطي وجهه هيك شيء؟
ماشي. سؤالك الثاني.
بدلك سؤال ثاني الله يسعدك. حين إذا رأيت طاعة الله تثقل عليك يعني فحاسب نفسك يعني. فكيف لنا نحاسب أنفسنا مثلاً؟
إذا رأيت طاعة الله تتثاقل عليك فحاسب نفسك.
نعم.
كيف نحاسب أنفسنا؟
نعم.
ماشي إن شاء الله.
الله يجزيك خير يا رب.
حياك الله فيكم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حياكم يا أخي. بارك الله فيكم في البرنامج الطيب.
وفيكم.
والله ممكن أسأل سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم. من وين حضرتك؟
أنا حضرت من القدس يا أخي. سؤالي كالتالي.
تفضل.
أنا رجل من القدس أجرت لأخ سكنة عندي يعني في
البيت. أجرت.
لمدة سنة تقريبا. خلى هذا الزلم يترك البيت وخلى خراب وراء يعني وخلى فواتير. الزلم ما بده يدفع ومعلق يعني. فهل أنا إذا توجهت للقضاء الإسرائيلي يصير لي شيء أو لا؟ أؤثم أو لا أؤثم؟ أو شو الحل يعني؟ شكرا لكم.
العفو. حياك الله أخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور نعود إليكم مرة أخرى للإجابة لو تكرمتم، ونعتذر للإخوة الذين يحاولوا اتصال بنا. سؤال الأخ المستمع من الخليل عن الآية الكريمة وما من دابة في الأرض نعم إلى أن قال إلا أمم أمثالكم.
تفسير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.
نعم.
هذه الآية يعني أنا مر علي قرأت في وقت من الأوقات أنه إلها علاقة بالإعجاز العلمي، يعني كأنه بس الآن والله لا يحضر التفصيل، يعني كأنه أنه كل ما في هذا الكون قائم على الزوجية، وكيف إحنا مثلا بنكون علاقات وبنكون دول وما إلى ذلك، مثلا كيف مملكة النمل ولا مملكة النحل ولا ما إلى ذلك، بس والله ما يحضرني تفصيلات. يعني لو رجع إلى كتب الإعجاز العلمي يعني كأني قرأت في شيء من الإعجاز العلمي في هذا الموضوع والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم. الحديث إن كان صحيحا جعل رزقي تحت حد سيفي
تحت ظل رمحي.
نعم.
هو هذا من تعليقات الإمام البخاري فيما يعني يحضرني. هذا بعض الناس يعني بيجيبوه من الشبهات اللي بيقولوا إنه الإسلام انتشر بحد السيف، والصحيح إنه لا يفيد، يعني إنه إحنا كلام طويل إذا بدنا نحكي في الموضوع هذا، يعني وضحها فيما أظن يعني خيرت من وضح هذه النقطة سيد قطب رحمه الله في مقدمة سورة التوبة وفي الأنفال في إحدى هاتين السورتين أو في كلتا السورتين، يعني بقول إنه الواقعية الحركية لهذا الدين تقتضي إنه ما يواجه الإسلام الحواجز المادية الكافرة التي تحول بين الدعاة إلى الله وبين الشعوب المتعطشة لهذا الدين يواجههم بكلمة، لأنه هذول كانوا يقفوا في وجه الدعاء إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتبع أول شيء الدعوة إلى الله، وكان يبعث هالكتب وهالرسل، فاللي يصلوا الكتاب ولا الرسول إما يرجع الرسول كله روح ارجع محل مجيد، واللي يقتل الرسول، فكان لابد من الجهاد واستعمال السيف واستعمال الروح لتحطيم الحواجز المادية الكافرة التي تحول بين الدعوة إلى الله بين الدعاء إلى الله وبين الشعوب هذه المظلومة المتعطشة التي يحول هؤلاء الحكام الظلمة بينهم وبين الخير اللي موجود في الدين الإسلامي. طيب الآن كيف الرزق تحت ظل الرمح؟ الله سبحانه وتعالى أكرمنا وأحل لنا الغنائم التي تؤخذ من الأعداء، يعني خلينا نقول كرامة للأمة الإسلامية، وهي من الأمور اللي فضل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته على سائر الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لها الغنائم، بمعنى أنه ما أخذ من العدو فهو يعني غنيمة للمسلمين ويوزع أربع أقسام على الفاتحين، وقسم كما أمرت آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن الله خمسه هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وإذا كان فيئا يخمس من ابتداء كما أمرت سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الذي أفهمه يعني من هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من قلقيلية، يسأل عن شخص يصلي ويضع عنده الرسيفر لالتقاط محطات فضائية مخيلة بالأداب.
يعني شوف، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر. يعني لصلاته بتكون من قلب وبتكون خالصة لله، لا بد أن تنهى فاعلها على الفحشاء والمنكر، فهو يعني خسر شيئا كثيرا. لكن احنا بدنا نقول هذا أدى الصلاة مستكمل أركانها وشرائطها وعنده ريسيفر وبلتقط قنوات خليعة، بنقول يعني سقطت عنه المؤاخذة أو لم تعد ذمته مشغولة بأداء هذه الفريضة، وهو آثم أو ذمته مشغولة بارتكاب هذه المعصية. والأصل كما قلنا الإنسان أن الطاعات تكون طريق له لكي تعينه على الالتزام.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع محمود من الخليل، سؤاله الأول عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال أتاه وهو جالس متربع على الأرض وبشر بالجنة، يقول لماذا كان يغطي وجهه، يعني كل هذه الاستفسارات.
والله أنا أظن يعني بدي تفسيرها عندي انه احتمال مش رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النص عليه اهل العلم ان الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي مرت علينا في شمائله عليه افضل الصلاة والسلام، فهذه الرؤية تكون صادقة والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فانا الاشكال عليه قضية ووجهه مغطى. على أي حال أنا يعني منهجي في الرؤى أن أحاول أن أحمل الرؤية على أي محمل فيه حسن فأحملها عليها، وإن شاء الله أقول فيها خير وأستبشر دائما. ما لم يكن يعني ملهاش أي مخرج من هذا، فكل ما يكلفني أدفل عن يساري ثلاثا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنهي الأمر. يعني ما نعلقش والله على هالرؤى، خلص إشي بترتبش عليه تكليف، يعني ما نعلقش عليه بزيادة.
نعم. سؤاله الثاني يقول أو يسأل عن حكمة: إذا رأيت طاعة الله تتثاقل عليك فحاسب نفسك. يقول كيف
أحسن؟
إذا رأيت طاعة الله تتثاقل عليك فحاسب نفسك.
هذا كلام صحيح.
كيف يحاسب نفسه؟
يعني يشوف والله أنا عندي قصور في أداء بعض الواجبات، ظلمت أحد في عملي، ما أديتش عملي على الوجه الأكمل. لأنه الذي يتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ييسره لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكانوا يعني مشايخنا نسمع منهم عبارة يقولوا: الطاعة تؤدي إلى أختها وهي أشد، والمعصية تؤدي إلى أختها وهي أشد. فإذا الإنسان شاف حاله متثاقل يعني يعرف أنه يراجع، لعله يكون في قصور في شيء، في عنده يعني مثلا ظلم أحد وما إلى ذلك. يعني إلها أصل هذا الكلام، هذه الحكمة لها أصل ومفيد.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير كان لأحد الإخوة المسلمين من القدس، يقول بأنه يسكن في القدس وأجر بيته لشخص مدة سنة، يعني تركه في خراب، ويسأل هل يجوز له أن يتوجه للقضاء الإسرائيلي؟
أولا عليه أن يراجع هذا الإنسان، وإذا استطاع أن يحل الأمر معه فهذا هو الأحسن والأكمل. فإن لم يستطع ويعني حاول أن يرسل له من يذكره بالتزاماته تجاهه بأنه يعني عليه واجبات تجاه هذا البيت الذي عمله، فهذا برضو خير وزين. ما استطاع فلا حرج أن يتجه للقضاء ليحصل حقه.
نعم بارك الله فيكم. إذن إلى هنا وينتهي هذا اللقاء من هذا البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير جزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الكرام الشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات هيا وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.